تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الثاني من علم أصول الحديث، وقد وافق الأربعاء 16 من شعبان الموافق 29 من أغسطس لسنة 2007. ما زال الحديث متصلا، والموقظة الثالثة، وقد بينت فيما سبق أن السنة منزلة من عند الله تبارك وتعالى، كما أن القرآن منزل سواء. وقد بينت ذلك من خلال آية النساء، الآية 113، ودعمت ذلك ببعض النصوص من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم يمكن أن نضيف إلى هذه الآيات آيات أخرى، ومنها آية البقرة: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فالحكمة هنا أيضا هي السنة، ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فالحكمة هنا أيضا هي السنة. وندعم النصوص الحديثية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذا الحديث متفق عليه. وقد بينت أن الحكمة هي السنة بالبرهان، بضم آية الأحزاب إلى آية النساء: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وبينت أن ابن تيمية يقول أن الحكمة هنا هي السنة، وكذلك بينت أن حسان بن عطية المحاربي أنه قال إن السنة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل القرآن. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول الصفحة 6 من مجموع الفتاوى: وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى
ابن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم أن الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن، وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة، وهذه لا مخلص لأحد منها البتة. نعم. أنا أؤكد هذا المعنى بأن السنة من عند الله تبارك وتعالى، وقد بينت في علم أصول الفقه، وسنبينه إن شاء الله تعالى في علم أصول الفهم، أن حكم الكتاب والسنة من عند الله تبارك وتعالى، تحقيقا لقوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه جزئية. وأكد هذه المعاني بقوله تبارك وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أولا وكيف تكفرون، خذ هذه المعلومة أسلوب تعجب، ولكن ليس قياسيا، بمعنى ليس على وزان ما أفعل ولا أفعل به، إنما هذا أسلوب تعجب سماعي، وهذا الأسلوب التعجب تضمن استنكارا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى، جملة حالية، وهذا يؤكد قوة هذا الاستنكار. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الله عز وجل يستنكر على الحاضرين حال نزول الرسالة فيقول لهم كيف تكفرون. إذن جعل موانع الكفر شيئين: آيات الله والرسول. إذن هنا كم مانع للكفر؟ مانعان. إذن لابد من وجود الركنين في كل زمان ومكان، وإلا كان مسوغ الكفر موجودا. وهذا يوضح لنا أن غياب الآيات وغياب الأحاديث كما سيأتي مانعان من التكليف. وأن العذر بالجهل هو الدين الذي قضاه الله تبارك وتعالى لنا. ولكن طالما أن الركنين لا بد من وجودهما زمانا ومكانا حتى لا يكون لأحد عذرا في كفره. طيب يا أخواننا، آيات الله معلومة أم لا؟
نعم،
وهي القرآن. ثم قال وفيكم رسوله، فهي واحدة من ثنتين: إما أن المقصود ذات الرسول، إما أن المقصود السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان المراد ذات الرسول، لو كان المراد ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن من كفر الآن له مسوغ، فتعين أن المراد من وفيكم رسوله أي وفيكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مفهم للجميع من أهل البدع والضلال الذين يزعمون أن القرآن انفرد بالتشريع وأنه يكفي لإقامة جميع الأحكام الشرعية. وقطعا في ضوء ما سبق إذا لابد أن تعلم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، إذن الذكر هنا المراد به ماذا؟ الكتاب والسنة كما سيأتي. طيب وهذه السنة محفوظة، هذه السنة إيه؟ محفوظة لقوله تعالى كما في سورة الحجر الآية التاسعة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا لفظ الذكر لفظ إيه؟ عام. من أراد أن يدخل شيئا غير الكتاب والسنة فليأتي بدليل، ومن أراد أن يندع من الذكر السنة فليأتي بدليل إن كان من الصادقين. ولكن هنا شبهة قد ترد على بعض الناس، لأن من يقرأ هذه الآية عامتهم يقول الذكر هنا القرآن، لأن الله حفظ الكتاب ولم يحفظ السنة، وهذه كذبة. فإن الله حفظ الكتاب وحفظ السنة وبنفس الأسلوب ألا وهو السنة، ولكن الفارق أن الكتاب كله قطعي الثبوت وأن السنة منها قطعي الثبوت ومنها الظنية. واضحة؟ وقد بينت ذلك فيما سبق، ولنا فيه صولات وجولات إن شاء الله تعالى في علم أصول الفهم لأبين لكم أنه لا فرق أصلا في هذا الباب. نعم، في كلمة الثبوت. نعم، سنبين أن عامة القراءات التي هي مشهورة بالمتواترة إنما هي أيضا بالنسبة للسند فهي ظنية، وأما بالنسبة لإجماع الأمة فهي قطعية، فثبوتها القطعي من قبيل إجماع الأمة لا من قبيل السند. وإن تبين هذا الأمر انتهت القضية. فنحن عندنا جماهير أحاديث البخاري ومسلم قد أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على على أنها منسوبة إلى النبي، إذن هي قطعية السنة وهي تفصيل. فالذي نزل الذكر وهو الله قد حفظ الذكر وهو الكتاب والسنة. ولكن هنا أشير إشارة سريعة أن المراد بالسنة، وكلامي واضح، خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمتى وجد خبر بهذه الأوصاف، أي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة من اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وعدم الشذوذ سندا ومتنا وعدم الشذوذ علة سندا ومتنا، إذن في هذه الحالة نقول بملء فيه هذا خبر أفاد العلم، أحب ذلك من أحب وكره ذلك من كره. وأقول ويجب العمل به، وهذه الجزئية قد أجمعت عليها الأمة، حتى الذين قالوا بأن هذا الخبر لم يفد العلم قالوا بوجوب العمل به. قلنا طالما أنكم قلتم بوجوب العمل به إذن أنتم قلتم أن ما تضمنه من الدين وقد أجمعتم على ذلك، فعادت الكرة إلى السند أنه متى توفرت فيه هذه الشروط أفاد العلم. واضح هذه الجزئية؟ أقولها مرة ثانية، هم يقولون بوجوب العمل به، إذن الذي يعملون به اعتقدوا أنه إيه؟ دين، وإلا كيف أجمعوا على العمل به؟ وطالما أجمعوا على أن ما تضمنه الخبر دينا تعين أن سند هذا الخبر قطعي الثبوت، سواء كان الخبر في الصحيحين أو في غيرهما من كتب السنة وجب قبول هذا الخبر. ونحن لا نتوقف في خبر أبدا طالما توفرت هذه الشروط، بل والله قد أشار الله عز وجل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فردوه أو فتوقفوا، إنما أمرنا بالتبين، فإن تبين صدقه عملنا به وإن كان من فاسق، ولكن لم نعمل به لكونه من فاسق بل لوجود الشاهد له أو التابع. ولكن الذي استفدناه أن الفاسق الكاذب لم يكذب في هذا النص بالعين. وصلت هذه المعلومة؟ فالله عز وجل أمرنا بالتبين ولم يأمرنا بالتوقف ولا بالرد، فإن كان لم يأمرنا بالرد ولا التوقف فكيف بالحديث الصحيح نتوقف فيه أو نرده؟ كيف ومن يصوغ لهذه الأمور؟ إذا لابد من قبول خبر الواحد العدل، ومن ادعى أن خبر العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفيد العلم فقد ادعى الآتي: أولا أن الدين غير كامل، لأن صفة الكمال المكتسبة من مكتسبة من ماذا؟ من الكتاب والسنة، وحيث إن الكل كامل يقينا تعين أن أجزاءه يقينية أيضا، فإن كان الكتاب يقينيا تعين أن السنة بالوصف السابق أيضا يقينية. من زعم أن خبر الواحد بهذه الأوصاف السابقة لا يقبل، أقول في الأحكام العلمية وفي الأحكام العملية فقد ادعى أن الحجة لم تقم على المشركين قط. لما؟ لأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى قوم وكانوا فرادا، كانوا وحدانا، وكانوا زرفات، ومع ذلك قامت بهم الحجة وقطع عن القوم العذر. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة وقد أسلم الأكابر على يديه وقبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم. أيكون المشركون يعني أعلم وأحذق من المسلمين الذين يردون أخبار الأحاديث؟ لأنهم لما سمعوا لخبر الواحد كان حال الكفر، فلو كان ابتداء خبر الواحد غير مقبول عندهم، ما دخلوا في نقاش أصلا، وما سمعوا قولا أصلا، ولا رد مصعب أصلا، ولكن الأمر على خلاف ذلك. ولكن قد يقول القائل إن الرسول معه آيات تدل على صدقه. قلت هذه شبهة ضعيفة جدا، فإما أنكم تقصدون بأن الآيات معجزات فهذا كذب صريح، فدين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم على المعجزات كبقية الأديان. وإن قصدتم الوحي فصدق وعدل، وهذه مسألة تحتاج إلى كلام طويل، وهذا يبين خرف الصوفية وأمثالهم، لأن دينهم أقاموه على الكرامات والمعجزات ده إن صحت، فهذا في أديان السابقة. أما ديننا فالعلم العلم هو الآية التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نقول طالما أن القضية قضية علم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وحمله هذا العلم، فهي واحدة من ثنتين، إما أنه له قدرة على تحمل العلم وإما لا، فإن كان قادرا فهو العدل، وإن كان لا فليس بعدل. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله فتبين أنه عدل، إذا قبل خبر العدل الواحد وكل عدل مثله، وكل عدل مثله. وهذه قضية في غاية الأهمية، ولها في الحقيقة موضع آخر غير هذا الموضع، ولكن أقول واجعل لقلبك هجرتين ولا تمل، فهما على كل امرئ فرضان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى للمبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان، لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم، فيه الشفاء وهداية الرحمن، والحاكم الثاني كلام رسوله، ما ثم غيرهما لذي إيمان، فإن دعوك لغير حكمهما فلا، فإن دعوك لغير حكمهما فلا، سمعا لداع الكفر والعصيان، قل لا كرامة ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان، وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. رحم الله ابن القيم هذه الأبيات من نونيته. ننتقل إلى الموقظة الرابعة، ألا وهي الصبر على العلم. ولا يخفى عليكم أن العلم والصبر هما جماع الخير، وضد العلم وضد الصبر الظلم. إذن الجهل والظلم هما جماع الشر. واضحة؟ طيب، إن العلم والصبر هما جماع الخير. انظر قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن كيف أصبحوا أئمة؟ لما أمروا بأمر الله. إذن هذا هو العلم. ولما صبروا في أنفسهم وفي الأقربين وفي الناس. صبروا على ماذا؟ على فعل المأمور. صبروا على ماذا؟ على ترك المحظور. صبروا على ماذا؟ صبروا على أذى الناس. وأذى الناس هو من المحظورات ويجب أن تصبر. لذلك المولى عز وجل رفع راية العلم والصبر لكثير من الأنبياء والرسل، فقال تعالى كما في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي أولي العزائم، أي أصحاب العزائم. طب وأصحاب العزائم مش هذا هو الصبر؟ طالما أنك صاحب عزيمة إذن أنت من الصابرين. والأبصار العلم. وقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. انظر، واتبع ما يوحى إليك، ما يوحى بإيه؟ العلم. واصبر بهما تنال الإمامة في الدين. واعلم أن طلب الإمامة في الدين مطلب شرعي، وإياك أن تخلط بين الإمامة في الدين والإمامة في الدنيا. فالإمامة في الدنيا مرذولة غير مطلوبة، وأما الإمامة في الدين فمطلب شرعي. واجعلني إماما للمتقين. واضحة؟ لذلك أؤكد هذا المعنى بسورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انتبه، الحق هو العلم أم لا؟ وتواصوا بالصبر، فهما ركنا الإمامة في الدين. فتعلم كيف تعلم، وتعلم كيف تصرف، ولكن إياك أن تصبر على معصية الله، إياك أن تصبر على انتهاك حرمات الله. وكل بضوابط بابه. لا أقول امشي ودمر وخرب، لا، لها ضوابط قد بينتها بالتفصيل في أكثر من 40 محاضرة تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الجهل والظلم كما سبق فهما عياذا بالله تعالى جماع الشر. فقد يكون الإنسان عالما غير صابر، فهذا شبيه بمن؟ باليهود. ومن الممكن أن يكون جاهلا وصابر، وهذا شبيه بإيه؟ بالنصارى. لذلك عياذا بالله تعالى الله عز وجل حذرك من الثنتين، فدفع عنك شبهة اليهود بأن أثبت لك الصبر، ودفع عنك شبهة النصارى بأن أثبت لك العلم. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ما ضل وما غوى. أنا أؤكد أن الظلم والجهل جماع كل شر، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية وجه الاستدلال منها أن الإنسان وصف بأنه ظلوم جهول، فجهله عياذا بالله تعالى جعله طاغيا، وظلمه عياذا بالله تعالى جعله غير صابرا. وهذه الآية في الحقيقة تحتاج إلى بيان بعض المفردات لا تفصيل. إنا عرضنا الأمانة، فالأمانة هنا الطاعة، وإياك أن تقول بأنها العقل. يا رجل يا عاقل، إنا عرضنا الأمانة يعني تريد أن تقول أن الله عرض على من لا عقل له عقلا؟ طب كيف يعقل الخطاب طالما أنه لا يعقل؟ فهمتم الكلام؟ إنا عرضنا الأمانة، العرض يتم على من يعي الخطاب أم لا؟
على من يعي؟
والذي يعي الخطاب له عقل يناسبه ويناسب ذاته أم لا؟
نعم.
إذا لو قلنا أن الأمانة هنا بمعنى العقل، إذا عرضنا العقل على من لا عقل له، فكيف يتم العرض إذن؟ صيام، ولكن لا تقام الرسالة تضمنت الطاعة. الرسالة تضمنت الطاعة. إيه العجب أنهم يقولون أنهم أن الأمانة العقل. طيب إن كانت العقل فكيف قال فأبين؟ الإباء هو شدة الامتناع، إذن هم عقلوا الشيء ثم أبوه، وإلا كيف يقال أنهم غير عقلاء وأبوا الشيء؟ هذا سفه. ولكن هذا الإباء غير إباء إبليس، لأن هنا يقول فأبين أن يحملنها وأشفقنا، خافت السماوات والأرض والجبال ألا تقوم بحق الله عز وجل. وضح. ولكن إباء إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو شدة الامتناع لا إشفاقا، لا بعلوا وفسادا وتكبرا ردا للحق وغمطا للناس. واضح. ثم قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أؤكد هذا المعنى أن الجهل والظلم هما جماع كل شر، أن الله عز وجل يقول وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم وأطغى. إذن الإنسان كلما قل صبره زاد ظلمه، زاد ظلم لعباد الله، زاد ظلمه لنفسه، وكلما قل علمه زاد طغيانه ونسب لنفسه ما ليس له. لذلك أنا أقص عليك بعض القصص التي توافق عنوان هذه الموقظة، وأبدأ بقصة لأحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. قال صالح ابن أحمد ابن حنبل: عزم أبي على الخروج إلى مكة ورافق يحيى ابن معين، فقال أبي: نحج ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق. خلي بالك أحمد كان في بغداد، فأحمد قال لابن معين: نذهب للحج، ثم بعد الحج نذهب إلى صنعاء لعبد الرزاق. هنروح يعمل إيه؟ طلب الرشلة ليسمع، ها؟ طلب الرشلة ليسمع. لا أدري، في هذا الزمان لا نقول اطلب الرشلة، نقول اذهب إلى أهل العلم تعلم، تجدهم بجوارك. فالعجب، كل عجب، لا أنت خرجت خارج البلاد لتتعلم العلم النافع، ولا ذهبت إلى الأهل العلم المقيمين في بلادك لتتعلم العلم النافع، وما أصبح عندك إلا شيئين: إما الكتاب فنتيجتك صحفي، وإما أن تدخل على آلة التي تخزن المعلومات تستخرجها زعما بأنك علمت شيئا تحت وصف جمع وترتيب وما شابه ذلك. فالعلم أمر آخر، والعلم وراء ذلك يحتاج إلى مجهود عظيم وسنوات طوال، وهو يسير على من يسره الله عز وجل عليه. قال أبي: نحج ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق. قال: فمضينا حتى دخلنا مكة. انتبهوا إلى الأكابر. فإذا عبد الرزاق في الطواف، إذا هنا الفجائية، وكان يحيى يعرفه، أحمد بن حنبل كان لا يعرفه ولم يره من قبل. فطفنا ثم جئنا إلى عبد الرزاق. انظر إلى الأدب، بسبب الطواف رحوه، بدأوا بتحية المسجد أو ما كان في معناها وهو الطواف، ثم ذهبوا إلى من؟ إلى عبد الرزاق، فسلم عليه يحيى وقال: هذا أخوك أحمد بن حنبل، إذن هو لا يعرفه. فقال: حياه الله، إنه لا يبلغني عنه كل ما أسر به، ثبته الله على ذلك. ثم قام لينصرف. انتبه واعلم الفرق بين أحمد ويحيى. ثم قام لينصرف فقال يحيى: ألا نأخذ عليه موعد؟ تعرفين معنى كلامي؟ نأخذ منه موعد عشان يحدثنا فين؟ في مكة. فقال أحمد: لما أغير النية في رحلتي إليه؟ أتدرون بين مكة وصنعاء كم شيء؟ ما لا يقل عن 700 كيلو. إيه، رايح بطيارة مكيفة أم في سفينة؟ لا، على دابة. اعلم ما أنت فيه من تقصير، ولا تظن أنك بذلت للدين، فوالله إنها فرية، ولو وضعت في ميزان بسنواتك الطوال ووضعت رحلة واحدة من هذه الرحلات والله لربحت لما فيها من العناء ومخاطر الفيافي والسباع. وكل يعلم نفسه. ثم قال أو كما قال ثم سافر إلى اليمن لأجله وسمع منه الكتب وأكثر عنه. راح له بقى وسمع منه إيه؟ الكتب الكثيرة وأكثر عنه. مثال آخر عن أحمد إمام أهل السنة يا رجل، الإمام المقدم كما قال أبو الحسن الأشعري بعدما تاب، القدوة ولا نعصمه. قال الخلال رحمه الله حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال سمعت قتيبة ابن سعيد يقول كان وكيع إذا كانت العتمة ينصرف معه أحمد ابن حمد. وقف هنا. وكيع رحمه الله مشكور أنه من شيوخ من؟ الشافعي. ونقل عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حظي فدلني على ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولكن قال بعض الأفاضل ومن نثق فيهم في هذا الباب أن وكيعا لم يلقى الشفاء. كان وكيع إذا كانت العتمة، يعني جت دخلت العشاء صلوا العشاء ينصرف معه أحمد بن حنبل، يعني يمشي معه فيقف على الباب فيذاكره، يعني الاثنين واقفين على ايه الباب ده بيبقى فيه حلقتين كده، فكل واحد ماسك ايه حلقة. فأخذ وكيع ليلة بعضادتي الباب ثم قال يا أبا عبد الله أريد أن ألق عليك حديث سفيان. فكأن وكيع لا يعني يدري أن أحمد لا علم له بحديث من؟
سفيان.
قال هات، قال هات، خلي بالك بالكسر للمذكر، قال هات، قال يعني وكيع تحفظ عن سفيان عن سلمة ابن كهيل كذا؟ ده بيسأل من؟ قال أحمد نعم، حدثنا يحيى فيقول سلمة كذا كذا. إذن بمجرد ما هو كان يقول فأحمد يأخذ الحديث ويكمله له سندا وإيه ومتنا. فيقول حدثنا عبد الرحمن فيقول وعن سلمة كذا وكذا. يبقى أحمد بدأ إيه يسرد أحاديث من؟ سلمة. واضحة. والأصل مين اللي بيحدث من؟
وكيع.
فأصبح أحمد هو الذي يحدث فيقول أي وكيع أنت حدثتنا حتى يفرغ من سلمة. ثم يقول أحمد انتبه بقى بيقول لمين؟ تحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول وكيع لا. ثم يأخذ يعني أحمد في حديث شيخ شيخ سندا وإيه ومتنا. قال فلم يزل قائما حتى جاءت الجارية. ده من امتى بقى واقفين؟ فقالت قد طلع الكوكب او قالت الزهرة من فجر طلع. اما املنا ان نتقي الله عز وجل؟ اما املنا ألا نتطاول على أهل العلم، وإياك أن تظن أن التخطيئ والتصويب من التطاول، هذا من الجهالات التي نراها في هذا العصر. فما زال من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا أهل العلم يقول بعضهم لبعض أصبت في بعض وأخطأت في بعض. وإياك أن تتعرض لزواتهم، فإنه قزى رب الكعبة، ولكن نتعرض لزواتهم متى تعرضوا لشريعتنا، متى تعرضوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنقيص، متى تعرضوا لأهل السنة بالتنقيص، فوالله لم ولن نتركهم تأسيا بحسان، فإنه ذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذب عن أصحابه، ونحن نذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونذب عن أصحابه ونذب عن علماء المسلمين، بل وعن عموم المسلمين حتى يثبت في أحدهم خلاف ذلك. فإذا علمت ما سبق يرحمك الله فاقرأ هذه الكلمات عسى أن تنتفع بها. فرحم الله القائل تمر بنا الأيام تطرى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. أقول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، ولا أقصد التشبه باللباس، إنما أقصد التشبه بالعلم والعمل. واللباس تابعا وليس مستقلا. فاجمع بين حسن العلم وحسن السمت، والحمد لله لم يجمعهما الله تبارك وتعالى لمنافق قط. أقول من باب تشحيذ الهمم، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك طيب هواء الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. هذه أربع فصول: حر الصيف، يبس الخريف، برد الشتاء، طيب هواء الربيع. فأنت إذا جاء الصيف اشتكيت الحر، إذا جاء الخريف اليبس، إذا جاء الشتاء البرد، إذا جاء الربيع الهواء العليل، فأخذك للعلم قل لي متى. نأتي بفصل خامس حتى تستريح؟ ليس لنا. لذلك أقول ختاما لهذه الموقظة: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذي وطول زماني. هذه هي السادسة، وكل واحدة من هذه تنقص ينقص قدرك من العلم. ولكن أؤكد على وإرشاد أستاذ وطول زماني: إياكم والكتب، اسمع ثم اقرأ. فنبينا علمه غير مكتسب، وقد تناوله متلقيا وأصحابه قد أخذوه تلقيا ومن بعدهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في الحقيقة أنا لا أريد أن أبدأ في موقظة جديدة لأن الوقت لم ولن يسع لها، فقد مر تقريبا ساعة. نحتفظ هذا القدر صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي.
لازم نكملها.